إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم ورتل القرآن. ورتل القرآن.
الله يا الله، الله يا الله.
برنامج يتناول الاستماع والتصحيح لقراءة المستمعين والإجابة عن أسئلتهم في قواعد التلاوة القرآنية.
الله يا الله، الله.
ورتل القرآن. إعداد وتقديم علي الخفاجي. ورتل القرآن من إخراج
حيدر الخفاجي.
حيدر الخفاجي.
الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على نبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ورتل القرآن الذي نستمع فيه إلى تلاواتكم ونجيب فيه عن أسئلتكم في قواعد التلاوة والتجويد من إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. نستمع اليوم إلى تلاوة آيات من سورة الأعراف المباركة في الصفحة 158 وما بعدها بصوت المرحوم محمود خليل الحصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
صدق الله العلي العظيم. إخوتي وأخواتي الأكارم، استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات في سورة الأعراف المباركة في الصفحة 158 في الآية 65 وما بعدها. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. طبعا كانت التلاوة هي بصوت المرحوم محمد صديق المنشاوي. وإلى عاد أخاهم هودا. هنا عندما نقف على كلمة هودا فنقف عليها بالألف، ففي حال الوقف على الكلمة المنونة تنوين نصب فإننا ينبغي أن نقف عليها بالألف، وإذا كانت الكلمة منونة تنوين ضم كما في كلمة هود فنقف عليها بإسكان الحرف الأخير هود، أو إن كان تنوين كسر فالوقف عليه بإسكان الحرف الأخير هود. إذا كانت هود كذلك نقف عليها بهود، ولكن لأن التنوين هنا تنوين نصب فإننا نقف عليه بالألف، هودا نقف عليها هكذا هودا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. طبعا هنا عندما استمعنا إلى بداية هذه الآيات عند تلاوة المرحوم المنشاوي وإلى عاد أخاهم هودا، فإن الآية التي قبلها انتهت وكان الحديث عن قوم نوح، عن النبي نوح عليه السلام وقومه، وفي هذه الحالة يكون الوقف على الآية التي قبل هذه الآية، فكذبوه أي نوح فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. الوقف كان وقف تام لأنه كان نهاية قصة، ثم تبارك وتعالى انتقل إلى الحديث عن هود وقومه عاد. وإلى عاد أخاهم هودا. نعم. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. ننتقل إلى الصفحة التي بعدها. قال لهم هود أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. هنا في كلمة وأنا إذا وقفنا عليها فإننا نقف عليها بإثبات الألف، إذا وقفنا عليها على سبيل الفرض طبعا، أما إذا أوصلناها فإن جميع ألفات أنا في القرآن الكريم تسقط في الوصل، وأنا لكم ناصح أمين هكذا. فهذه الدائرة البيضوية الشكل أو المستطيلة كما يقولون تعني أن الألف هنا يهمل حال الوصل، يعني ليس إهمال مطلق في حالي الوقف والوصل، إنما يكون الإهمال في حال الوصل. فإذا وقفنا على الكلمة على سبيل الفرض فإننا نقف عليها بالألف هكذا وأنا، ولكن في الوصل يسقط الألف. وأنا لكم ناصح أمين. طبعا للسهولة يسقط الألف ولتكراره. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. لا ندري كيف نقرأ بالشكل الصحيح على كلمة بسطة بالسين أم بالصاد، فإن السين رسمت على الصاد ولكن كانت فوق الصاد. كيف نقرأ هذه الكلمة إخوتي وأخواتي؟ هل نقرأها بالصاد أم بالسين؟ ما هو الصحيح؟ بإمكانكم الاتصال بنا عبر أثير إذاعة الروضة الحسينية عبر هذه الأرقام: الأرضي 325706، الأثير 07801950909، الأمنية 0760200115، وللرسائل الآسيسيل 0 (70) 60 (7) 0.
قد أوهن جلد الديار الخالية، قد أوهن جلد الديار الخالية، من أهلها ما للديار وطالية، من أهلها ما للديار وماليا.
ومتى سألت الدار عن أربابها، ومتى سألت الدار عن أربابها، يعد الصدى منها سؤالي ثانية، يعد الصدى منها سؤالي ثانية. كانت غياثا للمنوب فأصبحت، كانت غياثا للمنوب فأصبحت، لجميع أنواع النوائب حاوية، جميع أنواع النوائب حاوية.
قد أوهن جلد الديار الخالية، قد أوهن جلد الديار الخالية.
عزتي الأكارم، لازلنا في سورة الأعراف المباركة في الصفحة 159. قال تعالى في الآية 69: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. كيف نقرأ هذه الكلمة؟ سألنا هل نقرأها بالسين بسطة أم بالصاد بسطة؟ طبعا هنا لاحظوا إخوتي، قال تعالى واذكروا، الكلام هو لقوم عاد، حيث يقول لهم نبيهم هود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. إذن هم كانوا بعد قوم نوح، ومن بعدهم ثمود سيأتي الكلام عليهم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، أم بسطة بالصاد. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده. إذا وقفنا على كلمة وحده فإننا نقف بإسكانها الضمير وحده هكذا، ففي هذه الحالة هاء الضمير أو حركة هاء الضمير لا تشبع، لأننا عندما نقف بالإسكان، وبالتالي فإن حركة الهاء الضمير لا تشبع، ففي هذه الحالة قلنا لا تشبع، وبالتالي تشبع حركة هاء الضمير في الوصل، يعني فيها عدة شروط: أن تكون متحركة بضم أو كسرة، يعني إذا كانت متحركة بفتحة مثلا كما في كلمة لها فإننا لا نتحدث عن موضوع مد الصلة، لأن الهاء لحقته الألف، وبالتالي فإن المد يقع للألف الساكنة ما قبلها مفتوح. والشرط الثاني لهاء الضمير أن يقع بين متحركين، يعني إن كان قبله ساكن أو ما بعده ساكن فإن الحركة لا تشبع فيه كما في كلمة منه، حتى إذا وصلنا قلنا منه ففي هذه الحالة الضم لا تشبع أو فيه. وكذلك إذا كان ما بعده ساكن كما في كلمة مثلا له الملك، ففي هذه الحالة الضمير المضموم الضم لا تشبع لأن ما بعدها كان ساكن، أيضا بعد سقوط ألف الوصل يأتي اللام، تأتي اللام ساكنة. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الإشباع لحركة هاء الضمير يكون في الوصل ولا يكون في الوقف. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هنا في كلمة آباؤنا فإن المد الذي للألف مد طبيعي، الألف الأولى، وبالنسبة إلى الألف الثانية المد أكثر من الطبيعي، عليه علامة المد، يعني يمد مدا طويلة بسبب مجيء الهمزة بعده. إذن هذا المد للألف الثانية مد متصل، يعبر عنه بالمد الواجب لاتفاق القراء على وجوب مده وإن اختلفوا في عدد حركاته. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هنا عندما نقف على بقية الحروف فيما عدا حروف قطب جد، حروف قطب جد معروفة هي خمسة: القاف والطاء والباء والجيم والدال. هذه الحروف عندما تكون ساكنة فإنها تقطع النفس، فلا بد من قلقلتها، أي تحريكها في مخرجها لكي تظهر، كما في كلمة طارق، طارق هكذا، أو لوط، أو عذاب، بروج، أحد، وهكذا. أما بقية الحروف لأنها لا تقطع النفس فإذا وقفنا عليها لا نقلقلها. البعض مثلا يقلقل النون عندما يقف عليها هكذا: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، هكذا. هذا ليس بصحيح من الناحية الفنية التجويدية، وإنما نقف على النون بإسكانها بدون قلقلتها أو إعمال ترجيع لها في المخرج، هكذا: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هناك اتصال معنا، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا حاج أم ياسر.
بالنسبة للجواب، وزادكم في الخلق بسطة. حفظ قراءة بالسين، يعني إذا كانت السين فوق الصاد تقرأ بالسين كقاعدة، وإذا كانت تحت الصاد تقرأ بالصاد. وأكو بعض الألفاظ يعني صار بها اجتهادات، مثلا بسطة قرأها حفظ بالسين، لكن آخرون قرأوها بالصاد. لماذا؟ لأنهم قالوا أن الانتقال، السين حرف مستفل والطاء حرف مستعلي، فالانتقال من المستفل إلى المستعلي يكون صعب، فقرأوها بالصاد.
قد يكون حاج نقلكم لهذا التعليل صحيح، ولكن نرى أن السين فوق الصاد، يعني ألا تكون هذه الحالة إذا كانت السين فوق الصاد هذا استثناء، يعتبر أن الأصل للصاد وليس للسين، فتقرأ للأولوية بالصاد وليس بالسين؟
لا، تقرأ بالسين إذا كانت فوق الصاد، تقرأ بالسين، حفظ قرأها بالسين.
نعم،
بس أكو ألفاظ أخرى مثلا يبسطه قرأها حمزة وأبو عمر والكسائي بالسين، وآخرون قرأوها بالصاد. عللوا ذلك، قالوا أن الانتقال من المستفل إلى المستعلي صعب، يعني بينما يكون إذا قرأوها بالصاد يكون الصاد مستعلي والطاء مستعلي فيكون أسهل اللفظ.
طيب كلمة الصراط في سورة الفاتحة المباركة هناك قراءة ثانية لها؟
بلي أكو.
نعم.
بلي حتى بالزاي، حتى أكو قراءة بالزاي.
نعم.
بلي.
حاجة لاحظي الرسم في كلمة بسطة.
بلي.
السين فوق الصاد.
تقرأ بالسين إذا؟
شكرا لكم.
الله يخليك. من السؤال؟
نعم تفضلي.
ممكن؟
نعم نعم.
أنا ما أعرف هو السؤال يعني يتعلق بالأحكام لو بالتفسير، فإذا كان بالأحكام جاوبوا وإذا لا تركوه. يعني هسه عندنا آيتين في سور مختلفة شيخنا.
نعم معكم. في أي صفحة وفي أي سورة؟
في سورة النحل آية 18.
نعم.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
نعم.
وأكو بالسورة إبراهيم عليه السلام.
نعم.
صفحة 260 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الأولى كانت النعمة كانت بالأولى مربوطة وبالثانية طويلة.
نعم.
يعني إذا كانت الكلمة نفسها مرة تكتب بالتاء المربوطة ومرة بالطويلة.
نعم.
السؤال هو شنو؟ السؤال إنه هل المعنى يتغير؟
المعنى لا يتغير حاج أم ياسر، كل ما هنالك أن الاختلاف في هذه الكلمات بين أن تكون بالتاء المربوطة أو بالتاء المبسوطة، فهذا اختلاف في الرسم، رسم المصحف بالنسبة إلى المصاحف العثمانية. يعني حتى وقت جمعت الصحف وقام الخليفة عثمان باختيار تلك اللجنة لغرض توحيد هذه المصاحف واستأثر بالمصحف الأم عنده في المدينة وأرسل بقية المصاحف إلى الأمصار، هذه الأربعة وأكثر نقول مثلا أربعة أو خمس مصاحف غير المصحف الأم بالنسبة إلى الرسم لم تكن متوافقة 100%. يعني هذا الموضوع موضوع اللجنة التي كتبت، يعني هناك تعليلات كثيرة. يعني مثلا بعض العلماء قال لأن هذه اللجنة لم تكن كفوءة جدا وعارفة بأصول الكتابة،
أحيانا يكون تحكي
وباعتبار نعم باعتبار أن هذا الخط الكوفي يرجع إلى الخط السرياني، وبالتالي فإنهم لابد أن يكون هناك عندهم خلل في الكتابة في الرسم. وفي نفس الوقت هذا لا يعني بالنسبة إلى الرسم هل هو توقيفي؟
بلي
الرسم ليس توقيفي. يعني لو كان توقيفي حاجة لبقي على ما هو عليه كما في المصاحف حتى التي قبل المصاحف التي اختارتها اللجنة، وإنما طرأ عليه تطورات كثيرة إلى حد الآن نرى أن هذا الذي بين أيدينا القرآن الكريم بهذا الرسم يعني طرأت عليه أطوار كثيرة في الرسم، فلو كان توقيفي لم يجرؤ أحد على تغيير الرسم فيه. طبعا تغيير الرسم غير تغيير الكلمات والجمل والآيات.
بلي. أنا سمعت رأي يعني مو فدي يعني ما يعتمد، لذلك أريد يعني إذا تبحثون عنه إذا مو زحمة عليكم، قالوا إنه نعمة بالتاء الطويلة تكون خاصة نعمة خاصة.
نعم.
ونعمة بالتاء المربوطة تكون نعمة عامة.
هذه من ضمن التعليلات. هذه من ضمن التعليلات حاجة. كيف استدلوا على أن هذا التعليل صحيح 100%؟ يعني بعض التعليلات التمست عذرا للجنة كتابة المصاحف، وبعض التعليلات هي قريبة من الواقع ولكن الدليل مخروم يعني ليس دليل تام، وبالتالي فإن ما طرأ على رسم المصحف الشريف من أدوار كثيرة فإنه مسألة طبيعية حاجة، يعني حتى الأئمة أقروا ذلك. بالنسبة إلى القراءة من أثر اختلاف الرسم اختلفت القراءات، تعرفون أن اختلاف القراءات أحد العوامل فيه هو الاختلاف في الرسم، ومع ذلك أئمتنا المعصومين أقروا ذلك وقالوا اقرأوا كما يقرأ الناس.
بل يعني هي مكتوبة قدامي يعني ما أطلعها.
نعم.
من الكتاب من القرآن، يعني كقراءة هي نفس اللفظ، بس إذا وقفنا على أي وحدة منها راح يختلف يصير اختلاف.
يعني الموضوع مثلا يعني إذا تجاوزنا موضوع التعليلات نقول كيف نقف على التاء المربوطة وكيف نقف على التاء المبسوطة. نقف على التاء المربوطة بقلبها إلىها. نعم
العفو. خلينا نقول شنو ما وجه الاختلاف والشبه كلها بكل الأحكام بين التاء المربوطة والتاء الطويلة في كلمة نعمة.
يعني هنا إذا قلتم أن المعنى يختلف لا يوجد دليل عليه. لا يوجد دليل على اختلاف المعنى. الآية نفس الآية. نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني إذا كان هناك تعليلات في الاختلاف في الرسم فلا ندري مدى صحة هذه التعليلات.
سؤال آخر.
عبارة عن اجتهادات. نعم.
سؤال آخر.
تفضل.
في سورة التوبة.
نعم.
203 آية 103 وصلي عليهم صاد لام شدة وكسرة تحت نعم. الصلي. وعندنا آية في سورة طه آية 114 صفحة 320 وقل ربي زدني علما. كيف ما وضعت الياء في ربي؟
حاجة واحدة واحدة. سورة التوبة المباركة الصفحة 203 في أي آية؟
آية 103.
نعم الآية 103 قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ما هو السؤال؟
السؤال صلي. ليش ما وضعت الياء؟
نعم فعل أمر.
لأن فعل أمر.
نعم.
وكذلك أنا زد وقل ربي زدني علما.
فصلي لربك وانحر.
لا وقل ربي زدني علما.
مثلا مثلا يعني هل الصحيح أن نقول فصلي لربك وانحر؟ نعم. نعم الآية الثانية في أي صفحة؟
طه في سورة طه.
نعم.
آية 114.
ما هو النص؟
وقل ربي زدني علما.
وقل ربي زدني علما. نعم.
بداية الصفحة.
وقل ربي زدني علما. سؤالكم حول عدم
ربي
وجود.
ليش الياء ما وضعت ربي؟
نعم. نعم. إن شاء الله سنجيبكم.
الله يخليك. بعد ما دام
تماما.
شيخنا ما دام سورة طه.
حاجة أم ياسر المقدسي تأخذون ساحة كبيرة جدا في برنامج وردت القرآن وهذا من حقكم طبعا.
الله يخليك.
ونشجع الباقين وإن كان جوهر البرنامج يعود مرة أخرى إلى قواعد التلاوة.
نعم. شيخنا وايد يستفيدون.
يعني
قبل سنتين في شهر صفر بديت وياكم.
نعم.
وكان عندي معلومات كلش قليلة. يعني إذا أكو لجنة تقييم ما تقيمني غير 20%. الحمد لله. يعني إذا تريدون تقيمون برنامجكم قيموه بالمعلومات اللي أحملها من البرنامج. آمين.
مؤكد أن أسئلتكم كثيرة عندما تصل إلينا 50 أو 60 سؤال متنوع فنحن نجيب عن هذه الأسئلة بما يسع به الوقت ونركز على قواعد التلاوة. أما بالنسبة إلى التفسير والإعراب فلأنه هناك اختلافات في التفسير اختلافات في الإعراب قد نجيب عن سؤال في التفسير ويكون هناك تفسير آخر أو في الإعراب ويكون هناك إعراب آخر وبالتالي لا تنتهي الإجابة. نعم. ولكن مع ذلك نحن نشكركم شكرا جزيلا ودائما ندعوكم بالتوفيق.
بالعكس الشكر لكم شيخنا.
عفوا.
الله يخليكم. واحنا يعني منطقتنا كلهم دا يستفيدوا من هالأسئلة ويعني دائما يصير بيناتنا سؤال. سورة طه 318 آية 94 أقراها لكم.
نعم تفضلي.
يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. يا ابن أمي مكتوبة كتابة يعني يا المفروض هي يا ابن أمي يعني يا النداء. بس هنا يا باء.
في أي صفحة؟
صفحة 318.
في الصفحة 318 في أي آية؟
آية 94.
نعم قال تعالى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. موصولة الكلمة يعني ليست موصولة. نعم
هي الياء هاي مياء نداء.
نعم هذا بالنسبة هذا رسم المصحف حاجة يعني إذا رسمناها بخطنا القياسي يا ابن
يا وابن
فهنا نعم لكن الألف في ابن ألف وصل أو همزة وصل تسقط حتى إذا رسمت وهنا
لا هي راح تسقط
نعم.
مالت الابن
نعم همزة ابن أقول همزة ابن هي همزة وصل أو ألف وصل حتى لو رسمت فإنها تسقط فهنا لم تكن مرسومة تماما
يعني هسه إذا أحد سألنا الياء شنو هاي مال يا ابنة يا ابنة أم
ياء
يعني
نعم.
ياء النداء نقول
نعم نعم
بالرغم من انه
فاذا فككناها ياء ابن امي اليس كذلك يا ابن امي هنا الف ياء النداء ساكنه اليس كذلك جاء بعدها ساكن وهو الباء اما الف الوصل بينهما فانه قد سقط وبالتالي حتى لو رسمت ياء لوحدها وكان فيها الالف مديه فانها تسقط في اللفظ فهنا بالنسبه الى ياء الألف هنا ذهبت
بلي.
يعني ذهبت
يعني من
خلال التقاء الساكنين
بلي.
وألف الوصل في ابن أو همزة الوصل في ابن فهي ساقطة وهنا من الرسم أصلا يعني يا النداء لم ترسم وكذلك ألف الوصل في ابن لم ترسم وهذا رسم مصحف
رحم الله والديكم
بخدمتكم
الله
بارك الله
فيكم
أهلا وسهلا في أمان الله وحفظه أعزتي الأكارم نعود مرة أخرى إليكم ولازلنا في سورة الأعراف المباركة في الصفحة 159 قال تعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب هنا قال قد وقع عليكم يعني إذا كان في غير قراءة حفص التي نقرأها فبإمكان في رواية السوسي أي هنا العينين المتحركين يسكن الأولى ويدغمها في الثانية قال قد وقع عليكم ولكن هنا لابد من تفكيك العينين وتحريكهما قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب إخوتي وأخواتي الأكارم نكرر سؤالنا في هذه الحلقة في سورة الأعراف المباركة 159 قال تعالى في الآية 69 وزادكم في الخلق بسط بالسين أم بالصاد بسط مع ملاحظة وجود السين ورسمها على الصاد وماذا يعني ذلك هل الأولوية للسين لأنها فوق الصاد أم الأولوية في القراءة للصاد باعتبارها حرف مرسوم ولكن كأنه هناك حالة استثنائية لرسم السين فوقها وبإمكانكم الاتصال عبر أثير إذاعة الروضة الحسينية ونذهب إلى هذا الفاصل ونعود بعده إليكم إن شاء الله تعالى
إنا لله
ذبح الحسين بكربلاء ضام فوى ويلا
إنا لله إنا لله الحسين بكربلا ضام فوا ويلا ذبح الحسين بكربلا ضام فوا ويلا إنا لله
لحظة وكاد من عيدها نظام الكون الأريض زفرة غبار النوح والعالية غدت تحمر وشميسها غضت الأبصار عجزت تنظر المنظر لحظة ما نزل عالقاع أول جريح بالمنحار إنا لله إنا لله هذا ابن بنت المصطفى
مصطفى ملقا بفيض دماء. هذا ابن بنت المصطفى ملقا بفيض دماء.
أعزتي الأكارم، نحن في سورة الأعراف المباركة نقرأ ونبين قواعد التلاوة، وبإمكانكم الاتصال بنا، نستمع إلى تلاواتكم ونصححها أو نجيب عن أسئلتكم في قواعد التلاوة والتجويد. وصلتنا رسالة الأخ مشتاق أحمد، يقول: ما هي شوائب الحروف؟ في الحقيقة هذا المصطلح يستدل به على معنى خاص يتعلق بصفات الحروف، باعتبار أن الحروف التي لها مخارج، باعتبار كل الحروف لها مخارج أعزتي، وكل حرف يخرج من مخرج لا بد أن تتبعه صفة. فالموضوع موضوع شوائب الحروف، هذا يتعلق بصفات الحروف التي يمكن أن تؤثر في الأصوات المجاورة، المجاورة يعني في المخارج. وسبب دخول هذه الشوائب بعضها على بعض هو أن يجتمع مثلا حرفان صفة أحدهما أقوى من الآخر، إما بتفخيم أو إطباق أو تفشي وبقية الصفات، تمكن تلك الصفة أو تمكن فيه، لأن الحرف بسبب اتحاده بما جاوره يجذبه إلى حيزه ويسلبه الصفة التي هو فيها أو يدخل معه فيها، فينتج بينهما حرف يشبههما، يعني لا هو مثلا سين ولا هو زاي. مثلا البعض مثلا عندما يقول بدل أن يقول مسجد، مسجد بالسين يقول مسجد بالزاي، أو يقول الكلمة ولا يتوضح للسامع هل هي سين أو زاي. مسجد يعني لا هي سين واضحة ولا هي زاي واضحة. هذا مثل على شوائب الحروف بسبب اتحاد أو تقارب هذه الحروف في المخارج، ولكن باعتبار نحن قلنا أن الحروف حتى لو اشتركت في المخارج ولكن كل حرف له صفة تميزه عن الآخر. طبعا ينصح القارئ الذي ينبغي له أن يتخلص من شوائب الحروف، ينصح بأن يتخلص من ذلك بأن يعطي كل حرف يخرج من مخرجه صفته، يعطيه الصفة الحقيقية له ويتدبر حال أدائه لهذه الحروف. فبالنسبة إلى موضوع مخارج وصفات الحروف، موضوع مهم يتأكد من إخراج الحرف ويتأكد كذلك من إعطاء الصفة الحقيقية له، ولا يستعجل بالتلاوة بحيث لا يتبين للسامع المخرج أو الصفة الحقيقية للحرف، وقد يسمع السامع أصوات بين هذه الحروف هي ما تسمى بشوائب الحروف. يحاول قدر الإمكان. وكذلك سؤال يسأل يقول: بالنسبة إلى لام لفظ الجلالة، هل يعتبر حكم؟ طبعا حكم يعتبر من الناحية التجويدية، نعم حكم. لام لفظ الجلالة يأخذ إما حالة الترقيق أو التفخيم. جميع القراء وأئمة أهل الأداء كلهم أجمعوا على تغليظ اللام من اسم الله تبارك وتعالى لفظ الجلالة، إذا كان بعد فتحة أو ضمة، سواء كان في حالة الوصل أو كان مبدوءا به. فلام لفظ الجلالة يفخم إذا كان ما قبله مضموما أو مفتوحا، مثلا يقول تعالى: كذلك يطبع الله، يطبع الله. فهنا لماذا فخم اللام؟ لأن ما قبله مضموم. أو تنزيل الكتاب من الله، إلى آخر الآية. فهنا اللام في لفظ الجلالة أيضا فخمت لأن ما قبلها مفتوح، ولكن يرقق اللام إذا كان ما قبله مكسور، كما في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، أو قل اللهم مالك الملك، قل اللهم. بالنسبة هنا اللام في اللهم رققت اللام فيه، طبعا هو لفظ جلالة أضيف إليه الميم للتعظيم أو ما معناه يا الله، اللهم يا يعني يا الله، بدل أن تقول يا بل بدل أن تقول يا الله تقول اللهم. فهنا اللام أيضا هو لام في لفظ الجلالة يفخم إذا كان ما قبله مفتوح أو مضموم، ويرقق إن كان ما قبله مكسور، كما قلنا قل اللهم مالك الملك مثلا. كذلك مثلا إن كان الابتداء بلفظ الجلالة عندما نقول لله لا نقول لله وإنما لله، يرقق اللام لأنه مسبوق بحرف مكسور، لام الجر كانت مكسورة، وبالتالي هذه الكسرة كانت سببا في ترقيق لفظ الجلالة. هناك أيضا تعليلات لهذا الموضوع، وإن تعذر علينا مطالعة هذه التعليلات فنقول إن أهل الأداء أجمعوا على هذا الحكم للام لفظ الجلالة، إن كان ما قبله مكسور يرقق، وإن كان ما قبله مفتوح أو مضموم يفخم. قالوا للتعظيم مثلا، ولكن كذلك إذا كان ما قبله مكسور لماذا لا يعظم دائما؟ قالوا مثلا لأن الانتقال من الكسر إلى تفخيم اللام يكون عسير، ولعل ذلك يحصل في النطق مثلا، إلى آخره من التعليلات. ولكن بالتالي إجماع أهل الأداء على الترقيق والتفخيم في لام لفظ الجلالة موضوع يدخل في أحكام التجويد. نعود مرة أخرى إليكم أعزتي في الصفحة 159. ثم قال تعالى أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. هنا السين أحيانا اللام هنا في كلمة سلطان اللام ترقق، يعني نقول الأصل فيها هل هو التفخيم أم الترقيق؟ طبعا الأصل في اللام هو الترقيق، وتفخم فقط في لام لفظ الجلالة. إذن نقرأ هذه الكلمة هكذا سلطان، وليس صحيح أننا نفخم اللام هنا نقول سلطان، أو نقول مثلا الصلاة. إذا البعض مثلا يقول نسمع في تلاوة بعض المقرئين تفخيم اللام حتى في غير لفظ الجلالة، نقول له صحيح، لكننا نقرأ برواية حفص عن عاصم، أما بالنسبة إلى ورش عن نافع فإنه يفخم اللام إن سبقت بحرف من حروف الاستعلاء كما في كلمة الصلاة أو يصلب وهكذا. إذن الخطأ يعني كيف يكون الخطأ؟ نحن عندما نعرف أن الذي يتعلم عندنا أو يريد أن يعرض تلاوته علينا ويخطأ في الكلمة، ونحن متأكدون تماما أنه يقرأ على حفص، فبالتالي نخطئه في هكذا حكم. ولكن لو عرفنا أنه يجيد أكثر من قراءة ويقرأ على غير قراءة حفص، نقول أن هذه قراءة عند فلان مثلا. ثم قال تعالى فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا. لاحظوا عندما انتهينا إلى نهاية الآية 72 وقلنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، هذا قول الله سبحانه وتعالى. انتهى الكلام عن ثمود و ماذا أين كان الكلام عن زتيم؟ الكلام كان عن عاد وأخاهم هود. نعم، فيكون الوقف تام، وعندما نستأنف ونقرأ وإلى ثمود أخاهم صالحا، إذن كان الوقف تام على الآية السابقة لأنه انتهاء قصة. ثم بعد ذلك نقرأ الآية من بدايتها هنا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، الموضوع تغير والحديث عن ثمود ونبيهم صالح، يعني المجود التالي للقرآن عندما يوصل الآية 72 التي كانت تتحدث عن قوم عاد بما بعدها، فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، وإلى ثمود أخاهم صالحا. هذا ليس بصحيح، لأن القصة عندما تنتهي نقف عند نهاية القصة ثم نستأنف بعد ذلك. أقلا يسمع السامع أن الموضوع كان هو الحديث عن قوم عاد ونبيهم هود، وأن الموضوع تغير بعد ذلك وانتقل الله سبحانه وتعالى إلى الحديث عن ثمود ونبيهم صالح. إذن الآيات الكريمة سبحانه وتعالى، في الآيات الكريمة لاحظوا أعزتي أن الانتقال واضح من آية إلى آية ومن قصة إلى قصة، ولذا وجه من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم هو التنقل في المواضيع. وحتى لو تناول سبحانه وتعالى آيات معينات من قصة معينة، فإنه يحافظ على القصة، على وحدة الهدف من في حديثه عن تلك القصة وينتهي منها سبحانه وتعالى. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عندما وقفنا على كلمة غيره فبإسكان الهاء الضمير، يعني عندما نقف مثلا، البعض عندما يقف ويقف على متحرك هكذا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا ليس بصحيح لا من الناحية التجويدية، وبالتالي موضوع التجويد في النص القرآني يرجع إلى الذوق العربي، وباعتبار أن العرب لا تقف على متحرك أيضا هو خالف الذوق العربي وقواعد اللغة العربية، باعتبار أن اللغة العربية لها قواعد، منها أن العرب لا تبتدئ بالساكن ولا تقف على متحرك، فإذا لابد من الوقف بالإسكان. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. هنا الهاء في اسم الإشارة، هذه الهاء مكسورة فيها، وبالتالي نلاحظ وجود رسم ياء صغيرة بعد الهاء المكسورة، يعني ذلك أننا في الوصل كسرة الهاء في اسم الإشارة هذه تشبع حتى تكون في الصوت ياء مدية. ولكن هل هذه الهاء هي هاء ضمير؟ طبعا ليست هاء ضمير، وإنما اسم الإشارة هذه في إحدى لغاته يكون بإشباع الكسرة في هذه، هكذا بإشباع الكسرة، فإذا يأخذ نفس الحكم، يعني إذا وقفنا على اسم الإشارة فنقف عليه بإسكان الهاء هذه، وإذا أوصلناه بما بعده فلا بد من إشباع الكسرة، هكذا هذه ناقة الله لكم آية. أما الهاء في لفظ الجلالة فواضح أنه هاء أصلي في بنية الكلمة، وليس هاء ضمير حتى نشبعه في الوصل عندما نقف عليه طبعا بالإسكان الله، وعندما نوصله إن كان متحرك بأي حركة بفتحة أو كسرة أو ضمة فلا إشباع لحركة الهاء في لفظ الجلالة، لأن الهاء ليس هاء ضمير وإنما الهاء في لفظ الجلالة أصلية. هكذا سمعت وقرأت في بعض الكتيبات أو الكراريس أو الملازم التي تتحدث عن قواعد التلاوة، وهذا شيء غريب أنهم ضمن الشواهد القرآنية حول هاء الضمير جعلوا لفظ الجلالة، قالوا الهاء فيه هاء ضمير، من أين لهم ذلك؟ هذه طبعا أعزة الأكارم يعني المعلومة مسؤولية المتكلم، سواء إن كانت عن طريق الإلقاء، عن طريق الخطاب، عن طريق البرامج، عن طريق التعليم، الكتب إلى آخره، المعلومة مسؤولية الإنسان المعلم، وبالتالي هذه المعلومة لابد من دراستها والتأكد منها قبل طرحها، لأن هذا علم له أصول، لا نأتي بشيء من جيوبنا ونطرحه إلى الناس، لابد من رقيب على ذلك. إن تكلمنا بالمنطق، إن تكلمنا بالفلسفة، إن تكلمنا باللغة العربية، بالأدب، بالتاريخ، بالشعر، إذا كان هناك بالنسبة إلى مستمعين، عوام المستمعين يعتقدون أن كل كلامنا صحيح فهذا من حسن ظنهم، وإن كان يجب عليهم أن يتأكدوا، ولكن هناك لابد من اعتراض، لابد أن يعترض علينا يوما المختصين في هذه العلوم. فإذا أراد أحد أن يؤلف كتابا لابد من طرحه على الأساتذة المختصين، هذا في كل فن أو علم. فكيف بقواعد التلاوة القرآنية أننا نكتب كتبا في قواعد التلاوة ونقول أنه هذا كتاب جديد وهذا كتاب يسير وهذا بغية الطالبين وهذا من كثير من الكلمات عزتي؟ أنا أعتقد كثرة كتابة كتب التلاوة مع وجودها بكثرة في المكتبات العامة والخاصة، فلأن موضوع الكتابة في قواعد التلاوة موضوع بسيط جدا، ولذا الكثير يتجرع على الكتابة في قواعد التلاوة، وبالتالي سيكون مسؤول عن كلامه. عزتي هذا كلام الله، هذا النص هو ليس من كلام الآدميين، فلا بد من الرعاية، لا بد من التأكد. إخوتي وأخواتي، أطلنا عليكم ولعلنا قد سببنا لكم سأما من كثرة كلامنا. سألنا في هذه الحلقة في سورة الأعراف المباركة في الصفحة 159 في الآية 69، قال تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. كيف نقرأ هذه الكلمة بالصحيح؟ طبعا كما تفضلت الحاجة نقرأها بالسين، فرسم السين فوق الصاد يدل على أولوية قراءة هذه الكلمة عند حفص بالسين. وهذه الكلمات طبعا كلمة بسطة والمسيطرون بمسيطر يبسط، هكذا قرأها حفص بروايته عن عاصم، طبعا هذا عن طريق الشاطبية. نعم، الذين قرأوا بالسين قالوا لأن الأصل هو راعوا الأصل، قالوا هي بالسين، والذين قرأوا بالصاد قالوا لوجود علاقة بين الصاد والطاء من اشتراكهما ببعض الصفات كالاستعلاء والإطباق. أعزتي الأكارم، شكرا لكم، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة الروضة الحسينية المقدسة قدمت لكم ورتل القرآن. ورتل القرآن.
الله يا الله، الله يا الله.
برنامج يتناول الاستماع والتصحيح لقراءة المستمعين والإجابة عن أسئلتهم في قواعد التلاوة القرآنية.
الله يا الله.
ورتل القرآن. إعداد وتقديم علي الخفاجي. ورتل القرآن من إخراج
حيدر الخفاجي.
حيدر الخفاجي. حيدر الخفاجي.